بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا احد دروسنا في كتاب منار السبيل لشرح الجليل وها نحن في كتاب الصلاه باب سجود السهو. وهذه الإضافة باب سجود السهو من باب إضافة السبب للمسبب، وهل السهو والنسيان مترادفان أو متغايران؟ خلاف بين العلماء، والراجح أن السهو والنسيان والغفلة مترادفان متحدان كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وسواء هذا أو ذلك فالسهو من أشكل الأبواب وأعواصه، لأنه يرد على الإيمان فيرتبط وربما ينسى من درسه في هذا الباب، فيحتاج الأمر إلى تمييز وتفصيل ومعرفة وتدقيق، لا سيما ويتعلق بهذا السهو سهو لرب أو لوالد أو لمستحبات وسنة. والسهو منه ما هو محمود وما هو مذموم. السهو بالصلاة عن رب عن والد هذا أمر لا طاقة للإنسان، وقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السهو، وقع فسلم في الرباعية من ركعتين وسلم من ثلاث وزاد خامسة بعد رابعة وقام من التشهد الأوسط ولم يقعد له. فمن رحمة الله عز وجل أن وقع هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليتم لنا التشريع ومعرفة الأحكام التي تطرأ علينا وتعترينا حال الصلاة. فإنما نسلي النبي عليه الصلاة والسلام ليسل ويشهد. تصور أنه لو لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا كيف كنا نتعلم أحكام السهو بصورة فعلية وبصورة قولية وبصورة تقريرية؟ ما كان يتأتى لنا أن نتعلم أحكام السهو إلا بما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو تمام التشريع وكماله، تمام التشريع وكماله. ونسيان وسهوا عن الصلاة، الذين هم في صلاتهم ساهوا، الذين هم عن صلاتهم ساهوا، عن الصلاة ساهوا. لو قال في صلاتهم ساهوا لاشتد عليه الأمر، وكان فيه الحرج، كان فيه الحرج، لكن رحمة الله أن قال عن صلاتهم ساهوا. والمراد بهذا المنافقون المراقون. الحكمة من السهو ذكر بعض العلم قال غم للشيطان، ترغيم للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن، ورضا للرحمن. إذا غم للشيطان لأن ترغيم هو الذي يداعبك ويلاعبك وينسيك ويجعلك تسكن، وجبر للنقصان، جبر للنقصان الذي طرأ لك في صلاة، ورضا للرحمن. الآن حكم سجود السهو، اختلف العلماء في حكم سجود السهو، بين قائل هو واجب مطلقا وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب الثاني مستحب ومطلق وليس بواجب، وهو المشهور عند المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. يقول باب سجود السهو، قال كما قلنا يا اخوان هذا الباب ضابط ايه؟ السبب الى المسبب. قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يسن يعني يستحب، اذا اتى بقول مشروع في غير محله، اذا مثلا قال الله اكبر اذا اعتدل من الركوع، كان المفروض ان يقول سمع الله لمن حمده، فهذا نسيان، نسيان قول في غير محله، او قرأ القران في السجود او في الركوع، هذا اتى بقول في غير محله. معنى يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. لكن هل انه قام في الصلاه فالتفت يمينا او يسارا ليس عليه في هذا السجود سهو، منهي عنه، او رفع راسه الى السماء منهي عنه، ولكن ليس في هذا سجود السهو، بخلاف ما لو تكلم ناسيا في الصلاة فله سجود سهو، أو تكلم جاهلا فله سجود يجبره. قال يسن إذا أتى بقول ماذا؟ مشروع في غير محله سهوا، إذا لقول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا حديث. الحديث الثاني سجدة السهو في الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، سجدة السهو في الصلاة تجزئان من كل زيادة ونقصان، ويباح إذا ترك مسنونا، مثل ايه؟ مثل مثلا الاستفتاح في اول الصلاه، الاستفتاح في اول الصلاه، ترك الاستعاذه، ترك قراءه السوره بعد الفاتحه، وترك مثلا وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الصدر ناسيا في القيام الأول. يقول يسن أول شيء يسن متى؟ أخبروني إذا أتى بقول مشروع بغير محله. الثاني يباح، يعني الإباحة دي إيه؟ تخيير. أقول لك المباح مخير في شرط، إن شاء فعله وإن شاء تركه، لكن الأول يسن يستحب، يغلب جانب الاستحباب في الأول دون الثاني. إن ترك مسنونا والرجح أنه لا يسجد، والرجح أنه لا يسجد لعدة أمور. أول أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد لغير الأركان والواجبات. إحنا معنا الأحاديث محصورة، معنا خمسة أحاديث ستة أحاديث محصورة، من أحاديث عبد الله بن مسعود، من حديث أبو سعيد الخدري، من حديث بارك الله فيكم ابن محيلة، حديث أبو هريرة، معنا محصورة. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي وضعت سواء محصورة، ما فيها أنه سجد لسنة تركت، معنا. كذلك لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه سجد لغير الأركان والواجب. الثالث أن سجدتي السهو جبران والسنن لا جبر فيها، بدليل جواز تركها عمدا، وعليه فإن السجود للسهو في السنن غير مشروع، وهذا هو الواجب. إذا ما قاله فيباح إذا ترك مسنونا، ومسنون زي إيه؟ استفتاح مثلا التعود، ترك وضع مثلا وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة. طيب قال ولا يسن له، ده في الشرح اللي هو ايه منار السبيل لابن من هو اياه، ها والمتن المن ها للشيخ ها يوسف ها ابن مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب النايب المطالب، وشرح المن للشيخ ها ابن الويان. طيب قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما، اذا زاد ركوعا في غير صلاه الكسوف او سجودا، وهذا في اي صلاه لكن غير صلاه الجنازه ليس فيها سجود سهو، لو سهل الانسان فيها ليس فيها سجود سهو، ولا سجود الشكر ليس فيه سجود سهو، ولا سجود التلاوة ليس فيه سجود سهو، معنا. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. وإحنا قلنا أسباب السهو ثلاث، زيادة أو نقصان أو شك، والشك له كم حالة يا آدم؟ جميل، أخبرنا بهما. الحالة الأولى شك مع البناء عن بناء على اليقين والأقل، فيكون السجود فيه قبل تسليمة، وشك مع تحري ومعرفة الصواب فالسجود فيه بعد التسليمة. فكيف يا أخانا علي الفسيوني يكون الحالة الثانية؟ كيف تكون؟ شك أصلى ركعتين أم واحدة، فهو في التشهد هكذا تذكر أنه قرأ الركعة الأولى والضحى، قرأ الركعة الثانية سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا تحرى الصواب فأدرك الصواب. السجود متى؟ بعد التسليمتين. جزاكم الله خير، احسنت. اذا الشك له كم حاله؟ حالتان. الحاله الاولى شك مع البناء على الأصل وشك مع التحرر. لما تحرر وصل للصلاة وعلم أن صلاته تامة، فيكون ماذا بعد التسليمتين؟ ترغيما للشيطان ورضا للرحمن، لأن السجدة يسجدها العبد فيها رضا الله وفيها الشيطان ينزوي ويولول على نفسه. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود ولم أسجد، فله الجنة ولي النار، أو كما في الحديث. عرفنا يا شيخ سيد؟ تفضل.
صلاة الجنازة كبر ثلاثة وذكروه أو سلم، هي التكبيرة الرابعة ولا خلاص على كده؟
الإمام صح الإمام ها؟
يا
عامل إيه بالظبط؟
كبر ثلاثة
سلم؟
اه فذكروه أنت كبرت ثلاثة
وجامل كده الله أكبر ويدعو للميت فينسجد. خلاص يأتي بها، لأن التكبيرات الأربع أركان زي المقام الركعات. فهمتني؟ فهي صلاة الجنازة لها أركان، منها التكبيرات الأربع. واضح لك؟ نقصت واحدة. طب افرض إنه زاد خمسة. ليه الدليل؟ عندك من ترى؟ أنت فقيه من مين؟ سادس وسادس. بارك الله فيك. ثالث الجنازة يا إخوان أربع تكبيرات، خمس تكبيرات، سبع تكبيرات، إلى تسع تكبيرات. لكن المشكلة أنت إيه إذا نقص؟ إذا نقص وبعد ما سلم ذكروه، طب ليش ما ذكروه قبل ما يسلم؟ هم كانوا فين؟ كانوا غافلين ولا إيه؟ ها؟ على كل حال كما ذكرت لك، هو سلم الآن ذكروه، قالوا في التكبيرة نقص، يقول الله أكبر تمام كده هو ويجيب يدعو بعد سلم. نعم لا ليس لها، قلنا الجنازة ليس لها، الجنازة ليس فيها سجود من أصلها وأساسها، فلا يأتي بسجود سوى أصل فيها. لا يعد لا لا يعد ما ليس هناك دليل من نام عن صلاة أو نسيها. الدليل هذا ينسى كل الصلاة أو بعض الصلاة يأتي به فخرج المسجد برضه يجيبها تكبيرة واحدة ما دام الوضوء لم ينقطع يجيب التكبير. لو الجنازة يعني لو الجنازة ها؟ لا خلاص ليش عليك، احنا بنتكلم والجنازة حاضرة، كل ده والجنازة أمامك.
تكبيرات العيد يا مولانا،
تكبيرات العيد ما لها؟
كبر تكبيرة وقفلها في التقوى ويقرأ تحت الكتاب وكبر تصدقوه، هل عيد ولا
لا؟
ما خلاص
ذهب المحل، المحل فات الكفر بعد ما يقرا، لا فات المحل، فات المحل واضح لك، ولا يثبت سجود السهو ان ده ذكر سنه يعني ده كبير سنه. فهمتني؟ بس عندك حاجه انت زي مستحلف كده اللي جزاك الله خير يا شيخ سيد، خليك معنا غايب غايب علينا سيدنا الليلة مسكت. طيب قل في سؤال ثاني يا عبد
الله. ايش اللي يكبر النسيان في صلاة الجنازة؟
الله غفور رحيم الذي شرع لنا هذا التشريع، ليس في سجود في صلاة الجنازة سجود سهوين، بارك الله فيك، لأن أصلا ما ينفع تسجد والجنازة أمامك أصلا، كيف تسجد للجنازة أمامك؟ ما شرع لها لا ركوع ولا سجود أمام، ما تعملش زي ذاك المدرس اللي قالوا له تفضل أستاذ صلي بنا صلاة الجنازة، وفعلا وقام صلى أربع ركعات بسجود وركوع وسلم كده، فقالوا له أستاذ هل نعرف صلاة الجنازة؟ ما فيها سجود ولا ركوع، قال ده ذنوب كثير بتنفع. فالآن إن شاء الله إن صلاة الجنازة ما فيها سجود ولا ركوع. جزاكم الله خير. جميل. أحسن. الصحيح الدعاء للميت بخلاف
ما يشتهر عند الناس بالتكبير والرباعي يدعون لموت المسلمين. الصحيح الدعاء للميت كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز، عرفنا؟ بارك الله فيكم. فيكثر دعاء الميت، أول شيء تقرأ الفاتحة زي ما بتحمد الله وتثنى عليه قبل الدعاء تماما، لأن الصلاة على الميت دي دعاء كلها من أولها لآخرها دعاء صح؟ ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كأنك في الدعاء بتحمد الله وتثنى عليه وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل صح؟ أو في التكبيرة الرابعة تدعو الميت، وكذلك اللي بعدها تخلص للميت. الميت ده أحد ما يكون للدعاء، حبيبك ده والكمال، صديق، جار، قريب، طيب أعطيه حقه، لا حقوق عليه. ادعو الله له بإخلاص وأكثر وكرر الدعاء، عسى الله أن يستجيب ويشفعك فيه. معنا؟ الله. قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قرط بجلسة الاستراحة. الكلمة دي فيها نوعين، ولو قدر جلسة بأول حاجة جلسة الاستراحة فيها مبادئ، مبادئ من قضي سنة مطلقة، عرفنا يقول بعد ما يقوم الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة، الركعة الثالثة إلى الرابعة جلسة الاستراحة، عرفنا يقول هذه السنة فعلا هي سنة مطلقة. ومنهم من قال هي مقيدة بالحاجة فيها تفصيل، إذا احتاج إليها، إذا كان بديلا، إذا كان كبيرا، ثم إلى ذلك. ومنهم قال ليس بسنة من أساسيه، معنا؟ والحنابلة على هذا المذهب الأخير، والصواب أنها سنة مطلقا، سنة إيه؟ مطلقا هذه واحدة. فشوف المؤلف على أساس مذهب الحنابلة يمنع أنها سنة مطلقا، ليه؟ لأنه لما بيجلس جلسة الاستراحة بيتأخر عن القيام، والقيام ركن. طيب تعالوا نناقش المسألة دي، يعني نقرأ الفقرة أولا وبعدين الكلمة الأخيرة نعلق عليها إن شاء الله. قال ويجب إذا زاد ركوع أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر إيه؟ جلسة. المسألة دي العلماء ناقشوها من حاشية الروض المرفع الجزء الثاني 39 و100، يقول أي يشرح الكلمة دي ويعلق عليها، أي ولو كان الجلوس الذي زاده قدر جلسة الاستراحة عقب الركعة بأن جلس عقبها للتشهد، معنى يعني جلس وظن أنه إيه؟ جلس للتشهد لأنه لم يريدها، لم يرد الجلسة ولم يرد التشهد، فيثبت لذلك لأنه زاد جلسة. أشبه ما لو كان قائما، والصواب يا أخوان ما دام جلس في الموضع الذي فيه جلسة الاستراحة ده حرج عليه، حرج عليه هذا. وصفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين، هو بيجلس بين السجدتين ازاي؟ مفترش ونصب رجله اليمنى، مفترش اليسرى صح؟ ونصب رجله اليمنى. قال الزركشي إن كان يسيرا فلا سجود عليه، ومال إليه في المغني موفق الدين ابن قدامة في المغني وصححه بتصحيح الفروع. الفروع هذا كتاب للحنابلة، كتاب كبير للحنابلة، وكذلك هذه الكتب التي ننقل منها مثل الروض المربع حاشية على زاد المستطنع. قال ولو رفع رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوس للفصل أو التشهد ثم ضحك أو جلس للفصل يظن التشهد وطول فيه لم يجب له سجود، لم يجب عليه سجود، ولو جلس للتشهد قبل سجود سجد. يعني فرض هو الآن اعتدل من السجود يريد أن يقوم، جلس مقدار جلسة الاستراحة، لا عليه سجود سهو على الصحيح، لأن السنة جلسة الاستراحة الواحد، فهو جلس وسجد سجدة ثم اعتدل وظن أن هذا هو موضع قراءة التشهد، فتذكر وهو يرى التشهد أن هذا أضيق عليه سجدة فسجد، فيسجد لهذا السبب. الآن في طفل، في رجل جلس في موضع جلسة استراحة، الصواب ليس عليه سجود السهو. طيب جلس وبدأ وشرع يقرأ وبقي عليه السجود معنا، أو جلس في غير الموضع الذي فيه تشهد يقرأ التشهد عليه سجود سهو. إذا متى يكون عليه سجود سهو في الجلستين؟ ها؟ في حالتين. إذا جلس بين السجدتين يظن أنه يريد يقرأ التشهد، وفي الحالة الثانية لو جلس بعد الركعة يظن أن هذا هو التشهد يريد أن يقرأه فجلس وقرأ، هنا عليه سجود سهو. لكن لو جلس وما قرأ ولا هو ناوي التشهد ولا شيء، مقدار الجلسة الاستراحة ثم اعتذر، ليس عليه سجود سهو. وهذا الذي يتلائم مع الأدلة ومع فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة الاستراحة. قال يقول في الشرح ابن ضويان يقول لحديث ابن مسعود، يعني كلام المالكي في الركوع إذا زاد هذا ما في خلاف، في السجود إذا زاد ما في خلاف، في القيام ها طيب، في القعود ولو قدر يزيد ستستراح في تفصيل. قال لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، يعني حدثوا أنفسهم تحدثوا فيما بينهم، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال ثم سلم، هل قرأ التشهد؟ جاوب له، وهذا هو الصحيح، سجود السهو بعد التسليمتين ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد. وحديث عمران بن حصين في إثبات التشهد من فعل صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف شاذ لا صحيح. عرفنا يا أخوان؟ طيب قال فإنك، قالوا فإنك صليت خمسا، طيب لو فعل إمام لنا هذه الأيام فزاد ركعة خامسة بعد رابعة أو رابعة بعد ثالثة في المغرب أو ثالثة بعد الركعتين في الفجر، نحن لا نتبع، إنما نجلس ونذكره ونسبح له تنبيها. فإن جلس، إن جلس فهذا هو الواجب عليه مفروض، لسيما إن ذكره ثقتان عدلان أمينان معنا. لكن لو ذكره واحد عرفنا يا إخوان، وهو ترجح لديه أنها من الصلاة وليست بزائدة فالصلاة صحيح. لكن فرضنا أن بعض الناس تابعه وكان مسبوق، هل يصح هذه المتابعة؟ كما سبق لا تصح هذه المتابعة، لأنه تابع على باطل، والواجب أن يمكث مع الناس أو يفارقه معنا إخوان أو يفارقه. فإذا نبه الإمام وقد قرأ خمسا الواجب عليه أن يجلس ويقرأ التشهد مع الناس ويسلمون ويسجد سجود السهو بعد التسليم. قال فلا، قال عليه الصلاة والسلام فإنك فانفتل وسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهذا هو مسلم كما في الحاشية هنا عندي، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم. يجلس يجلس وبعدين يكبر ويجلس في السجود، أو سلم قبل إتمامها، يعني يجب السجود في هذه الحالة. على إخوان كل هذا في على إيه؟ على سبيل السهو والنسيان. أو سلم قبل إتمامها، كمن سلم من يعني من الرابعة صلى ركعتين وسلم فأنقص ركعة، أو سلم قبل إتمام السجود وما إلى ذلك. لحديث عمران بن الصيد قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجر، فقام رجل تصيط اليدين فقال اقتصرت الصلاة، فخرج فصلى الركعة التي كانت ترك ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم، رواه مسلم. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام سجد هذا السجود بعد التسليمتين، لماذا؟ ها؟ لأن الهيئات زادت والحركات والأفعال زادت، وإلا الصلاة اقصرت. عرفنا؟ أو لحن لحنا يحيل المعنى، يعني يجب عليه السجود في هذا وفي هذا النظر، في هذا النظر. كما لو أن الشخص نسي آية أو آيتين أو زاد كلمة على سبيل النسيان ثم رده الناس أو ما رده، لا يجب بهذا سجود السهو. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، لأن عمده يبطل الصلاة. هذا ليس دليل التعليل، هذا ليس مضطردا، العمد هنا ببطلان الصلاة هذا صح، لو عمد وقصد هذا الصلاة تبطل، لكن لو كان نسيا أو مخطئا فيجب أن يفتح له ويجب أن يقوم، لكن هل عليه سجود سهو؟ الراجل لا دليل عليه في هذا، لا دليل في بيان إيجاب سجود السهو فيها. وهذا كما قلت لكم في نظر، هناك من خالف فيها. نعم حضرتك. الآية احنا الآن بننظر الآية، الآية دي من الفاتحة ولا بعد السورة؟ بعد السورة من الفاتحة. اي نعم طيب استبدلوا، لم يستطع استبداله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولا وإن أساءوا فلكم وعليكم، أنتم نصحتم تمام، لكن يجب أن يعلم، يجب أن يعلم. طيب اللحن هذا هل هو بقصد منه أو هو لثغة في لسانه أو لكنة ولا لا، إنما هو متعمد
يعني
ما ترمى هذا الخطأ، يعني الصلاة تصح إذا تعمد أن يأتي باللحن الجليل في سورة الفاتحة. معنى بارك الله فيكم. قال أو ترك واجبا مثل إيه؟ التشهد الأوسط، قام ولم يقرأ سهوا ونسيانا، لحديث ابن بحينة عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت بهذا الخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي ولا بأس بهذا. إذن أيضا مما يجبر الواجبات سجود السهو، وكذا يجبر الزيادة أو النقصان في الأركان إن كانت على سبيل السهو أو شك في زيادته وقت فعله، بخلاف الشك بعد انتهاء الصلاة فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر، ولا ضر. احنا قلنا الشك لا يعمل به في ثلاثه احوال. الحاله الاولى اذا انتهت العباده، الثانيه اذا كثر الوسواس منه فصار وسواسا طاهرا، كذلك اذا صار ديدنا وسديدا زاد عن الكثره كذلك لا يعمل به. قال او شك بخلاف لو ان الانسان سلم الاخوه ومعنى التسليمتين تذكر وتيقن فعلا انه نسي شيئا من الصلاه من اركانها او واجباتها لابد ان ياتي به ويسجد سجود السهو. اما الشك فانه لا يغني من الحق شيئا. قال لانه ادى جزءا من صلاه مترددا في كونه منها او زائدا عليه الان، وقال او شك في زياده وقت فعله، يعني الشك في وقت العباده شيء وبعدها شيء اخر لا يعتبر ولا يؤثر ولا يعمل به. قال لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منه او زائدا عليه. ولذا احنا نعرف في هذا الامر حاله ما تيقن من الاقل يبنى عليه، والا يتحرى وما وصل اليه بالتحري الى الصواب كذلك اعتمده وسجد للسجود بعد التسليمتين. قال وهو يريد ايضا يبين لك ان اسباب سجود السهو ثلاثه، زياده نقصان شك. قال لانه ادى جزءا من صلاته مترددا، لانه ادى هذا تعليق او تدليل؟ تعليق. وهذه كتب الفقه تستفيد منها هذا انه بيعلم، وكيف تستفيد الفقه وتعرف الاحكام الا مثل هذه التعليلات؟ ويكون فقيها الفقيه فقيها الا مع هذه التعليلات. وفي تعليل وفي تدليل، تدليل يذكر الدليل في الكتاب او بالسنه او التعليل بالقرة العلم على الفرق. لانه الان لما اقول لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منه ما يذكرش الدليل، يذكر التعليل ومعنى انه يجب ان يقيم في العبادات، فما كان على سبيل التردد والاحتمال فانه غير مقبول غير مجزي. او زائدا عليه فضعفت النيه واحتاجت للجبر للسجود لعموم حديث اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يعني يتم على هذا يبني على هذا الصواب الذي تحرى ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. فان شك في الزياده بعد فعلها فلا سجود عليه. جميل. وقد ذكرنا الاحوال التي لا يعمل بالشك فيها ومنها هذه الحاله، لان الاصل عدم الزياده فلحق بالمعدوم، ولان الاصل عدم ايه؟ عدم الزياده. قال وتبطل الصلاه بتعمد ترك سجود السهو الواجب. وتبطل الصلاه بتعمد ترك سجود السهو الواجب، كانه ترك واجبا من واجبات الصلاه متعمدا. والعلماء يقولون من ترك ركنا متعمدا بطلت ايه؟ صلاته. كذلك لو ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، لانه ترك واجبا من الصلاه عمدا، الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامه، لان محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر في تركه في ابطالها لانه خارج عنه، وان شاء سجد سجدتي سهو قبل السلام او بعد. يعني يريد الكلم على ايه؟ على موضع سجود السهو. وذكرنا فيه مذاهب، والراجح التفصيل، بينما ما كان سبب النقص او سبب الزياده، فما كان سبب النقص فقبل التسليم، وما كان سبب الزياده فبعد التسليم، وما كان بناء على الاقل في امر الشك فقبل التسليم، وما كان بناء على الصواب والتحري فيكون بعد التسليم. قال وان شاء، هذا مذهبه وهو قول طائفه من العلم، لكن الراجح عدم التخيير والصواب التفصيل. قال من سجد سجدتي السهو قبل ماذا؟ قبل السلام او بعده، لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، لكن الاحاديث ما ورد فيها التخيير وترك هذا للمشيئه مشيئه المصلي، لا، فلو سجد لكل قبل السلام او بعده جاز صحيح، ولو فعل هذا او هذا ولو اخذ هذا المذهب الامر فيه سعه وجاز هذا جائز، لكن الصحيح والراجح الجمع بين النصوص. وجد النبي عليه الصلاه والسلام لما زاد ركعه سجد بعد التسليم، ولما انقص في التشهد الاوسط سجد قبل التسليمتين. اذا في اشاره الى صحه هذا المذهب في مراعاه النقصان والزياده وامر الشك على التفصيل. قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده، لان الاحاديث وردت بكل من الامرين، فلو سجد للكل قبل السلام او بعده جاز، لكن المذهب الراجح ما سبق به. وقال الزهري، من الزهري عند ابي محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر، متفق على جلالته واتقانه. كان اخر الامرين السجود قبل السلام، كان اخر الامرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني، وعندي هنا واسناده ضعيف مع ارساله. انا اول شيء زهري تابع معنا اخوان، وهذا حديث مرسل، وما ينبغيش اقول هذه الامرين، لان المساله هذه تحتاج الى معرفه التاريخ وتعذر الجمع بين النصوص المتعارضه، ولا تعارض في هذه المساله ان شاء الله. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلاما، وهذا ايضا في نظر، هو بنى الحكم هذا على ايه؟ على صحه حديث عمران بن حصين، وحديث عمران بن حصين لا صح. قال لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى به فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه ابو داود والترمذي وحسنه. ولان السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه، فاحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. اول شيء الحديث الدليل ضعيف، والتعليل ايضا يلحق الدليل في التضعيف، لانه لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، لم يرد من فعل صلى الله عليه وسلم وقد سجد بعد التسليمتين، لم يرد انه تشهد في سجود السهو. وفي الصحيحين وغيرهم عن جمع من الصحابه، الا ان حديث عمران بن حصين هذا حديث شاذ ضعيف كما ذكر العلماء، ومنهم الشيخ الالباني كما في الهرواء رقم 300. قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط، نص عليه بفوات محله. الراجح انه اذا نسي السجود ياتي به، معنى اذا نسي السجود ياتي به عندما يتذكر، فاذا احدث يتوضا ياتي به، اذا احدث يتوضا ياتي به ويسلم، ولا تشهد عليه في سجود السلام. قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط، نص عليه بفوات محله. نقول السجود هذا جبر للصلاة، وما كان جبر للصلاة أو ترغيبا للشيطان فبقي في ذمته، تأتي به عندما تذكر. قال ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في الصلاة، معناه في قول عامة أهل العلم قالوا في المغني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة، ليس على من خلف الإمام سهو. هذا إذا إيه؟ ها؟ نعم، إن كان مسبوق فإن سهى إمامه فعليه، فإن سهى إمامه فعليه. متى؟ لما يكون ابتدأ مع الإمام ويسلم مع الإمام. أما إذا كان الإمام عليه سجود بعد التسليمتين فسينفصل المأموم هذا المسبوق ليأتي بصلاته وليس عليه سجود سهو. ربنا يقول قال وإن سهى إمامه. طيب نرجع ثاني، ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة، يعني لا سجود عليه لأن إمامه إيه؟ يحمل عنه، يعني المأموم هذا عليه سجود، معنى سجود سهو. طيب والإمام هو يسلم على الإمام، ابتدى معاه ويسلم معاه، الإمام يحمل عنه، يحمل إيه؟ يحمل عنه أول الصلاة. هذا قلنا من قبل في تفصيل أيضا، وضربنا مثال بإيه؟ بسورة الفاتحة. سورة إيه؟ الفاتحة. عندما قال إنها ركن، لو سهى عنها المأموم فبقيت في حقه ركعة، وعندما يقول هي واجبة فالمأموم، فالإمام هنا يحتمل عنه، الإمام يحتمل إيه؟ عنه. إذا نزل فيها تفصيل. بينما إذا ترك المأموم ركنا أو ترك إيه؟ واجبا، إذا ترك واجبا فالإمام يحمل عنه، إذا ترك ركنا فعليه أن يأتي بهذا الركن. تفضل شيخ. المسبوق قبل ها إذا سهى الإمام قبل أن يطلب الصلاة، ننظر هل سجود السهو سيكون من الإمام قبل التسليمتين فسيتابعه؟ لا، سيكون بعد التسليمتين، هو سينفصل منه بعد التسليمتين. واضح؟ قد قدمنا هذا من قبل. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، وقد فصلنا هذا وقلنا إذا ابتدى معه وانتهى معه. طيب، أو سيسجد الإمام قبل التسليمتين سيتابعه، ما يقولش لا أنا ما سهيتش، لا. أما إذا كان السجود بعد التسليمتين فسينفصل عند التسليمتين ويقوم يأتي يتم بصلاة. قال حكاهم المنذر إجماع لما فيه تفصيل، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه. خلينا ننظر هذا الحديث، يقول ابن حاشية صحيح يشير بذلك إلى حديثين، أول حديث المغيرة بن شعبة في ترك التشهد الأول وقد مضى بطرفه، ومنه حديث ابن محيط عبد الله بن محيط وقد مضى برقم يده، والآخر حديث عمران ومنه حديث ذي يدين الإرواح. قال فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه الروح. الراجح أنه لا يجب عليه، لأن الصلاة انتهت بتسليم الإمام. وبه قال مالك، قال ابن المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يذكرها. لا، يحتمل الإمام هذا، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلازمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه، لكن الحديث هذا ضعيف. فعليه من؟ فعليه وعلى من خلفه، حديث ضعيف. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، إن قام لركعة زائدة خامسة بصلاة ربعين ثالثة في الفجر رابعة في صلاة المغرب. قال فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت فيها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإن تشهد وسجد وسلم أي بعد السجود. وإن نهر عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره وكره إن استتم قائما، يعني إن استتم قائما لا يرجع، إلى قراءة التشهد الأوسط. فأقرأ المتن الثاني وإن نهر عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، يعني نهر ولم يستتم قائما، كاد أن يقوم لكن ما قام، كاد أن ينهر أو نهر ولم يستتم قائما يرجع، لازال أمر إيه قريب. طيب ضربنا مثال لو أنه قام واستتم ورجع متأولا أو جاهلا، صلاته صحيحة. وبهذا أبدأ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال إذا قام بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. وهذا حديث صحيح أبو داود وابن ماجه. قال ولزم المأموم متابعته، نعم يقوم معه إذا اعتدل لحديث إنما جعل الإمام ليتم به، ولما قام عليه السلام على التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة، فإن رجع عامدا لم تصح الصلاة عامدا عالما ذاكرا، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة رضي الله عنه ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو متى؟ قبل التسليم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبدع على مثليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان رواه أحمد. وبعد فراغه لا أثر للشك، وهذا ذكرناه من قبل، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قالوا في الكافي أمر الشك يكثر، ولذا قال بعضهم وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا، يقاس على هذا جميع التعبد، وما الشك من بعد الفراغ مؤثرا يقاس على هذا جميع التعبد. بهذا ننتهي نحن وإياكم من أحكام السهو من كتاب منار السبيل. يليه إن شاء الله باب صلاة التطوع.
Allah, Allah, Allah.
زي التراويح. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، وهذا من شعار أهل السنة والجماعة، صلاة التراويح في رمضان جماعة، بخلاف الذين لا يرفعون رؤوسهم بهذه السنة وهذه العبادة، وهذا الشعار من الرافضة وغيرهم. فكذلك من يصلون في البيوت ويتركون الصلوات صلاة التراويح وقيام الليل في المساجد. فالوتر لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوع: من لم يوتر فليس منه، ومحمول على السنة المؤكدة، لكن هذا اللفظ ضعيف. معنى صحيح في أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر، وأنها صلاة زادكم الله إياها بعد صلاة العشاء إلى المغرب. معنى صحيح، لكن هي أيضا لا تخرج على كونها سنة مؤكدة. سنة مؤكدة حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السفر، صلاها صلى الله عليه وسلم وما تركها، وهي من التسبيحات التي لا يتركها المسافر. صحيح المسافر لا يصلي الصلاة صلاة الرواتب النافلة الراتبة لا يصليها المسافر، لكن يصلي الوتر ولو على الدابة ولو إلى غير القبلة، ويصلي ركعتي الفجر سنة الفجر، لا يترك هذه ولا يترك هذه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها عليهم ولو كان مسافرا. قال: وأقله ركعة. وكان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة واعتاد على هذا، وسئلها عن هذا ابن عباس فقال: إنه لفقيه، كونه يوتر بركعة ويداوم عليها إنه لفقيه كما في الصحيح. قال: وأقله ركعة، ويمكن ثلاث ويمكن خمس ويمكن سبع ويمكن تسع. قال: لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، فلو أوتر الرجل قبل أن ينام فلا يوتر مرة أخرى إذا قام، فإن وإنما يصلي ركعتين ركعتين، فصلاة الليل مثنى مثنى، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. قال: لحديث ابن عمر وابن عباس المرفوع: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وأكثره 11، لقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. ومن نام عن وتره أو نسيه فليصليه حين يذكره، ويصليه فردا لا شفعة. وأحسن قضاء للوتر عندما ينتظر الرجل صلاة الفجر بين الأذان والإقامة، هذا أحسن وقت لقضاء الوتر، فلا يمشي إلى المسجد أو إلى السنة إلا بعد أن يقضي الوتر إذا نام عنه. والمقصود إذا نام عن الوتر وأخذه نوم أو نسيه، لا أن يكون ساهرا طول الليل متعمدا ويعلم أن الفجر سيدخل وترك صلاة الوتر، فلو قضاها ما تفيد ولا تنفع، لأنه فوت وقتها متعمدا. إنما المعذور من نام عن وتر أو نسيه. قال: وأكثر 11، لقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، متفق عليه. وإحنا معنا وتر النهار المغرب، ووتر الليل الذي سنه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ورجل لا يصلي الوتر أو اعتاد تركه، شدد العلماء في شأنه حتى قالوا: لعله لا تقبل منه الشهادة إذا أداه. وقال الإمام أحمد: إنه رجل سوء، مع أنه ترك شيئا يعني مستحبا وهو سنة مؤكدة. ليه؟ لأننا لا نأمل إذا ترك هذه السنة المؤكدة، لعله يفرط في الواجبات، لعله يفرط في الفرائض. فمن هنا شدد العلماء على هذا. وعلى كل حال للوتر أحكام كثيرة، نؤخرها ان شاء الله للدرس المقبل باذن الله عز وجل الى ذاك الحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.